الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال المؤلف رحمه الله وعنه أي وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. تكلمنا فيما مضى على شروط الخطبة، ثم تكلمنا بعد ذلك على شروط وجوب الجمعة، وعرفنا أن الجمعة تجب على أناس دون آخرين، فمن توفرت في حقه شروط الجمعة وجبت عليه، ومن لم تتوفر في حقه تلك الشروط فلا تجب عليه. أخذنا في الدرس الماضي جملة من شروط الخطبة، من شروط الجمعة أو من أي نعم من شروط وجوب الجمعة، منها الإسلام، وعرفنا المراد بكون الإسلام شرطا من شروط وجوب الجمعة باعتبار أن نعم هذا هو المراد، أننا لا نطالب ولا نأمر الكافر بإقامة الجمعة في حال كفره، وإنما نأمر بالإسلام أولا، وليس المعنى أنه لا يؤاخذ بترك الجمعة في الآخرة، فإن الكافر يؤاخذ بتركه للإسلام وبتركه لفرائض الإسلام، فهذا شرط من الشروط. وعرفنا أن الكافر إذا عمل عملا فإن عمله لا يقبل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، إلى غدانك من أدلة الواردة في الباب. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني العقل، فإن الجمعة لا تجب لمن لا عقل له. الشرط الثالث البلوغ، والجمعة لا تجب على الصبي الذي لم يبلغ. وعرفنا حديث علي رضي الله عنه وحديث عائشة رضي الله عنها الوارد في الباب، رفع القلم عن ثلاث، وسبق أن ذكرناه في الدرس الماضي. هذا الشرط الكم؟ الثالث. الرابع الحرية، فلا تجب الجمعة على عبد. الشرط الخامس نعم الذكورية، فلا تجب الجمعة على أنثى. ويدل على الشرطين نعم هذه الطارق من شهاب، وقول النبي عليه الصلاة والسلام الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة نعم غير إلا المملوك والمرأة والصبي والمريض، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الشرط الكم الخامس نعم الإقامة والاستيطان، أخذناه ولا ما أخذناه؟ نعم. فالإقامة أو الاستيطان، الإقامة أو الاستيطان شرط من الشروط عند كثير من أهل العلم، ومنهم من يرى أن الإقامة كافية، منهم من يرى أن الإقامة كافية، ومنهم من يرى الاستيطان. وجمهور العلماء يرون الاكتفاء بالإقامة، هي الإقامة التي تخرج المسافر عن كونه مسافرا، على خلافهم في مقدار الإقامة التي يخرج بها المسافر عن كونه مسافرا، فمن حد ذلك بأربعة أيام فيرى أنه إذا انقطع سفره بالإقامة وجبت عليه الجمعة، ومن حد ذلك بأكثر من ذلك أو أقل من ذلك فيرى وجوب الجمعة في حق من زال عنه السفر بالإقامة. وسبق أن تكلمنا على مسألة الإقامة في السفر وذكرنا نزاع العلماء في مقدار ذلك. فجمهور العلماء يرون أن من صار مقيما وجبت عليه الجمعة وإن لم يكن مستوطنا. والمراد بالاستيطان الإقامة المؤبدة، أي الإقامة المستمرة، هذا المراد بالاستيطان، أن يتخذ ذلك الموضع وطنا يبقى به إقامة دائمة. فأكثر العلماء لا يشترطون الاستيطان ويشترطون الإقامة، فإذا صار مقيما وإن لم يكن مستوطنا فإن الجمعة في حقه واجبة. ومن أهل العلم من يشترط الاستيطان، وهذا أحد الوجهين عند الحنابلة، يشترطون الاستيطان، أي أن الجمعة لا تجب إلا في حق المستوطن. فأما المسافر إذا انقطع سفره بالإقامة فإن الجمعة لا تجب عليه إلا إذا اتخذ ذلك الموضع وطنا. فإذا سافر الإنسان مثلا من موضع إقامته إلى بلد آخر ومكث في ذلك البلد شهرا على سبيل المثال، إيش يصير في مذهب جمهور العلماء؟ ها، في مذهب جمهور العلماء يصير مقيما، ليس له أن يترخص برخص السفر. على هذا الوجه أو على أحد الوجهين عند الحنابلة، هذا الرجل الذي بقى شهرا في غير موطنه لا يترخص برخص السفر ولا تجب عليه الجمعة، لأنه في غير وطنه، وتلك الإقامة ليست إقامة السيطان، وإنما بقى في ذلك الموضع لغرض من الأغراض ومن نية أن يرجع إلى وطنه. لكن على مذهب جمهور العلماء في الذي بقى شهرا في غير وطنه تجب عليه الجمعة أو لا تجب؟ تجب عليه الجمعة. وجمهور العلماء يفرقون بين المقيم وبين المستوطن. فعندهم المقيم تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به، تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به، والمستوطن تجب عليه الجمعة وتنعقد به، فيفرقون بين المقيم وبين المستوطن. المقيم تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به، وش المراد بذلك؟ إذا كان، نعم، إذا خطب الخطيب في مقيمين، إذا خطب في مقيمين مثلا، إذا خطب في مقيمين فإن الجمعة لا تنعقد ولا تصح في مذهب جمهور العلماء. إذا خطب في مقيمين فالجمعة عندهم لا تصح، فلا بد أن تكون الخطبة في مستوطنين ولا تكون في مقيمين. لكن إذا خطب في مستوطنين وفي مقيمين وأصحاب الوطن قد بلغوا النصاب، العدد المقدر الذي يقدره العلماء في صحة الخطبة، فهنا تصح الخطبة أو لا تصح؟ تصح. ونعم، وإذا نظرنا مثلا في مذهب من اشترط الأربعين وأن الجمعة لا تصح إلا في الأربعين، لو بلغ أصحاب البلد 30 رجلا وبلغ المقيمون 10، هل تصح الجمعة في مثل هؤلاء أو لا تصح؟ لا تصح. نعم لا تصح الجمعة في مذهب هؤلاء. وإن كان الصحيح أن الجمعة تصح، لكن هذا على مذهب جمهور العلماء، يفرقون بين المقيم وبين المستوطن. فإيش عندهم؟ المقيم تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به، وإنما تنعقد بالمستوطنين، وأما المستوطن فتجب عليه الجمعة وتنعقد به. هذا الذي عليه جمهور العلماء. وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه على جمهور العلماء مثل هذا التقسيم، وأن هنالك من تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به، وبين أن هذا لا دليل عليه، بل كل من تجب عليه الجمعة فإن الجمعة تنعقد به، كل من تجب عليه الجمعة فإن الجمعة تنعقد به. كيف يقال الجمعة واجبة عليه ولا تنعقد به؟ هذا كلام لا يستقيم. فمن وجبت عليه الجمعة فإن الجمعة تنعقد به. فرد رحمة الله عليه وأحسن في رده على جمهور العلماء الذين فرقوا بين المستوطن والمقيم، فقالوا المقيم تجب عليه الجمعة ولا تنعقد به، والمستوطن تجب عليه الجمعة وتنعقد به، فبين أن هذا تقسيم غير صحيح ولا يستقيم مثل هذا التقسيم. إذن هذا الشرط السادس عند جمهور العلماء، وفيه الذي ذكرناه، المأخذ الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. والشرط السابع أن يكون في موضع يبلغ إليه الأذان عادة، أن يكون في موضع يبلغ إليه أذان المؤذن عادة، وذلك أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر الله عز وجل بالسعي إلى ذكره إذا نودي، إذا نودي للجمعة، إذا نودي للصلاة. فالوجوب يتعلق بما ذكره الله عز وجل، فإذا كان الشخص في موضع من مواضع يبلغ فيه النداء فيجب عليه أن يجيب النداء، وإذا كان في موضع لا يبلغ فيه إليه النداء فلا يجب عليه أن يشهد الجمعة. وأكثر العلماء يرون هذا في حق من كان خارج البلد، أما أصحاب البلد فيجب عليهم جميعا أن يشهدوا الجمعة، من كان في البلد فيجب عليهم أن يشهدوا الجمعة، وإنما يرون أن هذا في من كان خارج البلد، فمن كان خارج البلد فإن كان في موضع يصل إليه النداء عادة فيجب عليه أن يشهد الجمعة. وقدر ذلك علماء الحنابلة وهكذا، نعم وهكذا علماء المالكية بفرسخ بثلاثة أميال، قدروا ذلك بفرسخ وهو ثلاثة أميال، فذكروا أن المؤذن إذا كان صيتا رفيع الصوت وأذن في موضع مرتفع وفي جو هادئ وفي جو هادئ وكان المستمع للأذان منصتا غير متشاغل وغير ساهن، وكان ذلك في أرض مستوية، هو يؤذن في موضع مرتفع والأرض مستوية، فإن صوت المؤذن يبلغ إلى فرسخ إلى ثلاثة أميال. هذا الذي ذكره علماء المالكية وعلماء الحنابلة بهذه الشروط، بهذه الشروط إذا كان المؤذن صيتا وأذن في موضع رافع وفي أرض مستوية والجو هادئ والمستمع للأذان غير ساه ولا لاه، فإن الصوت عادة يبلغ إلى فرسخ إلى ثلاثة أميال. فهم لم يعتبروا حقيقة السماع، وذلك أن الشخص قد يكون قريبا لكن مع شدة الأصوات المزعجة ربما لا يسمع المؤذن مع قربه. وهكذا قد يكون في موضع فيه كثرة بنيان، فيه بنيان مرتفع يصد صوت المؤذن فلا يصل الأذان إلى موضع قريب، فلم يعتبروا حقيقة السماع وإنما اعتبروا مظنة السماع. من أجل هذا الأمر فالشخص قد يكون قريبا من المسجد لكن قد توجد عوائق لا يسمع الأذان. من هذه العوائق كما قلنا أن تكثر أن تعتلي البنيان فتصد صوت المؤذن، وهكذا قد يكون الجو فيه ما فيه من الأصوات المزعجة، وقد يكون المؤذن غير صيد، وقد يكون المستمع ضعيف السمع فلا يسمع إلا الصوت الرفيع. فلهذا لم يعتبروا حقيقة السماع وإنما اعتبروا مظنة السماع على الأوصاف التي ذكروها، فذهبوا إلى أن الأذان يصل إلى هذه المسافة في الشروط التي ذكروها، وهذا شيء عجيب. 3 أميال ما يقارب من 5 كيلوات، نعم ما يقارب من 5 كيلوات، وهذا نعم. وكانوا يؤذنون من غير مكبرات الصوت، ما عندهم مكبرات الصوت فيؤذنون من غير مكبرات الصوت، ويبلغ أذان المؤذن إلى 3 أميال، إلى فرسخ، إلى ما يقارب من 5 كيلوات، لكن على الشرط التي ذكروهم ووصفوه ما هو مطلقا. فلهذا قالوا من كان خارج البلد وكان ما بينه وبين المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة هذه المسافة فهو داخل في من يسمع النداء حكما وإن لم يسمع النداء حقيقة، فيجب عليه أن يشهد الجمعة. وأما الإمام الشافعي فلم يقدر ذلك بتقدير، فذهب إلى ما دلت عليه الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وأن من بلغه النداء وجب عليه أن يجيب الجمعة، ولم يقدر ذلك بتقدير. وهناك من قدر ذلك 6 أميال، وهناك من قدر ذلك بأكثر من ذلك، وهناك من رأى أن الجمعة تجب على كل من أدركه المبيت في منزله، أي من مشى من موضعه إلى الجمعة وحضرها فإنه يستطيع ويتمكن أن يبيت في بلده، فمن كان كذلك وجب عليه أن يشهد الجمعة. فعلى كل العمل بمدلول الآية هو الأظهر، وأن ذلك يعتبر بالمظنة لا بحقيقة السماع، لأن السماع قد لا يحصل كما عرفنا لبعض العوائق، فيكتفى بالمظنة. فإذا كان في موضع يصل إليه الأذان عادة فيجب عليه أن يشهد الجمعة وإن لم يسمع الأذان، ولا سيما في مثل هذه الأزمان لكثرة الأصوات المزعجة ولكثرة الأبنية، ربما لا يسمع الإنسان الأذان إلا من الأماكن القريبة، فيكتفى بمظنة السماع وإن لم يحصل السماع حقيقة. إذن هذا شرط في وجوب الجمعة، أن يكون في موضع يبلغ إليه الأذان عادة. ودليل هذا الشرط الآية التي ذكرناها من سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا الشرط الكم؟ 7. الشرط 8 إزالة الأعذار، ألا يكون له عذر من الأعذار، ألا يكون له عذر من الأعذار، فإن من له عذر شرعي سقطت عنه الجمعة ولم تجب الجمعة في حقه. وهذا كالمريض الذي لا يتمكن من حضور الجمعة فلا تجب عليه الجمعة. وهكذا إذا نزلت الأمطار التي يتأذى بها فلا يجب على الشخص أن يشهد الجمعة وله أن يصلي في رحله، فلا تجب عليه الجمعة حينئذ. وهكذا إذا حبس ومنع من شهودها فلا تجب عليه أن فلا يجب عليه أن يشهد الجمعة، فلا بد من إزالة الأعذار، فمن وجد فيه عذر شرعي سقطت في حقه الجمعة، ومن زالت عنه جميع الأعذار فإن الجمعة في حقه واجبة مع توفر الشروط السابقة. هذا الشرط الثامن من شروط وجوب الجمعة. وأما الشرط التاسع والأخير وهو من الشروط المتنازع فيها، وهو شرط الإمام، وهو شرط متنازع فيه، والصحيح عدم اشتراطه. وقد اشترطه علماء الحنفية وجماعة من علماء المالكية، فذهبوا إلى أن من شروط وجوب الجمعة الإمام، إما أن يقيم الإمام الجمعة بنفسه أو بنائبه، فإذا لم يقم بنفسه الجمعة بنفسه ولا بنائبه فإن الجمعة ساقطة عن الناس، والإثم عليه، لأنه ما أقامها بنفسه ولا أقامها نائبه. لكن هذا الشرط كما عرفنا لا دليل عليه، وهو شرط غير صحيح، ولازم من هذا الشرط إبطال صلاة جماهير الناس لا سيما في مثل هذه الأزمان. فهذا قول من الأقوال أو شرط من الشروط التي لا دليل عليها، لا من كتاب الله ولا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو شرط غير معتبر على الصحيح من أقوال العلماء. إذن هذه الشروط إذا تحققت وجبت الجمعة، وإذا لم تحقق هذه الشروط فإن الجمعة لا تجب. نكتفي بهذا وننتقل إلى التوحيد.